الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الفقه والمهذب، واليوم إن شاء الله أيضا نكمل الكلام على الأضحية علنا ننتهي إن شاء الله، ونحاول قدر الإمكان نسرع في هذا الباب حتى ندخل على البيوع، وأكون قد أتم الله علينا النعمة من هذه الأبواب. وعلم الفقه كما قلنا هو علم شريف جدا، وقد قال الإمام الشافعي: من أراد أن يرجع عقله فعليه بالفقه. وقد قال ابن الجوزي، وكررنا كثيرا ما قاله ابن الجوزي، قال: العلم كثير والعمر قصير، وعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم، ولا أرى أنفع العلوم إلا علم الفقه. نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. نسأل الله في عليائه أن يجعلنا وإياكم ممن ينصر الله بهم الدين، وأن يشكر لمن ساهم على إقامة هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يرهمه الإخلاص في هذا، فإن العمل عند ربنا لا يقبل إلا إذا كان إخلاصا لوجه الله الكريم. إحنا وقفنا عند الكلام على الذبح ليلا يكره، وبينا بأنهم العلماء من الشافعية أتوا بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح ليلا، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه رجل متروك. لكن التعليل في كراهية الذبح ليلا هو أنه لا يجتمع الفقراء عليه، والمقصود من ذلك هو سد الخلة عند الفقراء. المسألة التي تلي هذه المسألة هي كراهية حلق شعر المضحي وتقليم الأظفار. طبعا هنا المذهب هو الذي يقول بالكراهية، وإلا في المسألة طبعا فيها خلاف كما سنبين. المذهب يرون بأن من أراد أن يضحي فيكره له أن يأخذ شيئا من شعره أو بشره أو إظفاره، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي. طبعا هو يرون بأن صدر الحديث يرد على العجز، يعني هو الصدر الحديث هو الصارف من الحرمة إلى الكراهة ومن الوجوب إلى الاستحباب. قالوا: إذا دخل العشر وأراد هذا للتخيير، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره من شيء. طبعا هذه أو فلا يمس شعره ولا بشره. وعامة العلماء يقولون هذه دلالة واضحة جدا على أن التخيير في الأول ترتب عليه عدم أخذ شعره ولا أظفار، فما كان فرعا عن أصل فيأخذ حكمه، الفرع دائما يأخذ حكم الأصل، فالأصل وهو الأضحية سنة، فإذا ما ترتب عليه لابد أن يكون لأنه من باب الفرع عنه، فما كان فرعا عن أصل فهو يأخذ حكمه. وطبعا هم عندهم أدلة أثرية سنبينها لك، أنا أبين لك كيف فقه العلماء في الحديث نفسه، بأنه لما قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس شيئا من شعره ولا بشره، قالوا: إذا أراد أن يضحي هذا على التخيير، دلالة أنها على السنة، وما ترتب على السنة يكون سنة ولا يكون فرضا بحال من الأحوال. معهم دليل آخر أقوى من ذلك، وهو حديث عائشة رضي الله عنه وأرضاه، قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بعثها مع ابن الزبير أو بعثها مع الزبير، فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فما حرم من سلم على نفسه، أو ما تجنب من سلم ما يتجنبه المحرم. قال: ما تجنب من سلم شيئا كان حلالا له بعدما بعث بهدي. طبعا هنا لما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه ما تجنب المحرم، فالمحرم إذا أحرم يتجنب قص الإظفار، قص الشعر ويلحق به الإظفار وأيضا عدم الطيب، فقالت: ما كان يجتنب ما يجتنب المحرم. وجه الدلالة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أنه كان يضحي، وضحى بكبشين أملحين، وضحى بكبش أيضا، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام يضحي، فقالوا: إذا كان يضحي وأهدى أيضا مع الأضحية، مع سنة الأضحية، فيكون قد ضحى وأهدى ولم يجتنب شيئا يجتنبه المحرم، منها قص الإظفار أو قص الشعر. فهذا وجه الدلالة عندهم في هذا الحديث، وهذا فيه قوة، لأن هذا على التعميم، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. أما الموافق لهذا قال أبو حنيفة والإمام مالك، قالوا: لا يكره بل هو على الجواز، قالوا هو على الجواز، لأن الأصل عندهم أن الأضحية سنة، ومسألة الأخذ من الأظافر والشعر فهذا من باب العادات، فهي على الجواز وليست على الكراهة، وصحيح أنها على الكراهة كما قال الشافعي. أحمد طبعا قال على الحرمة، أحمد قال على الحرمة لظاهر النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد بينا بأن صادر الحديث قد صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، هذا الراجح الصحيح. ثم انتقل المصنف إلى الكلام على أن الأضحية تجوز في كل مكان وأنها تفارق الهدي، لأن الهدي لا يجوز إلا في المدينة في أبيار علي خاصة، لأن أبيار علي أصلا لها مكانة علية. الهدي ها الهدي ها الهدي لا يكون إلا في مكة، لأن مكة غنى فقراء مكة، فهنا الهدي الأصل فيه أنه لا يحل ذبحه إلا بمكة، وإن ذبحه بغير مكة لا يجزئه بحال من الأحوال. أما الأضحية فقد قال الإمام الشافعي تعارف الناس منذ القديم أنهم كانوا يضحون في منازله، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى في المدينة لم يضحي بمكة، وأن كثير من الصحابة كانوا يضحون بمنازلهم من العواري وغيرها، فقالوا إذن هذه المسألة بمثابة الإجماع أنه لا تحجير على مكان الأضحية، ففي كل مكان يجوز أن يضحي المكلف الذي أراد أن يتقرب إلى الله جل في علاه بالأضحية. تبقى لنا مسائل في الكلام على ما يجزئ من الأضحية، والكلام على النذر بالتعيين واستحباب التسمية على الذبح. فنقول أما ما يجزئ من الأضحية ففي المذهب لا يجزئ من الأضحية إلا بهيمة الأنعام، لا يجزئ من الأضحية إلا ما كان من بهيمة الأنعام، لقول الله تعالى ليذكر اسم الله على ما رزق ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم والماعز، الإبل والبقر والغنم والماعز. ائتوني بآية تجمع الأصناف الأربعة. نعم. ومن الضأن ومن البقر انت جمعت بين مختلفين الآن، هات الآية من الأول. ومن الإبل اثنين، خلاص هات سيدنا موجود فلا نتعدى. من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين، صحيح؟ قل آية الذكرين حرم أنثيين، والآية الثانية ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، فذكر الأصناف الأربعة، فلا تجزئ إلا في هذه الأصناف الأربعة. العجيب أن ابن حزم قال كل حيوان مأكول يجزئ في الأضحية، كل حيوان مأكول يجزئ في الأضحية. طبعا ابن حزم بيحتج بذلك على إيه؟ على قول ابن مسعود، نقل قول ابن مسعود أنه يجوز الضب أن يكون إيه؟ أضحية. وبعضهم قال الديك، لأن أضحي بالديك، وطبعا هذا كله ضعيف ولا يصح الحال من الأحوال، لا سيما وأن المسلم قد ضحى بالإبل وأهدى الإبل، وأيضا ضحى بكبشين أملحين أقرنين صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه. فالصحيح الراجح أنه لا يجزئ إلا بهيمة الأنعام كما قال الله جل في علاه وذكر في كتابه ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام الإبل كما قلنا، الإبل والبقر والغنم والماعز. علماءنا يقولون بأنه لا يجزئ إلا المسنة، لا يجزئ إلا المسنة، وقد يجزئ الجزع من الضأن. طبعا على وجهين عندنا في المذهب، الجزع من الضأن هل هذا يجزئ مطلقا أم هو مقيد بعدم وجود المسنة؟ يعني أولا الأصل أنه لا يجزئ إلا المسنة، الأصل أنه لا يجزئ إلا المسنة اللي هي الثانية، الثانية كما سنبين، لا يجزئ إلا المسنة، لا يجزئ إلا المسنة، وقد يجزئ من الأضحية الضأن. فالعلماء يقولون هل هذا على الإطلاق أم هو على التقييد عند عدم وجود المسنة؟ لأن سلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، نصه الآن لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن لا تجدوا مسنة فاذبحوا الجزع من الضأن. فهنا جعلها استثناء، يعني جعل الذبح بالضأن إيش؟ مستثنى. لذلك عندنا وجه بأن الضأن لا يصح ولا يجزئ إلا مع عدم وجود المسنة، وإن كان المعتمد الصحيح بأنه على الإطلاق، لأن المسلم كما حديث أبو هريرة في غيره قال نعم الأضحية الجزعة من الضأن، نعم الأضحية الجزعة من الضأن. وعقبة بن عامر كان يقول كان الصحابة الكرام يضحون على عهد المسلم بالجزعة من الضأن. فهنا إقرار المسلم وفعل المسلم وأيضا المدح على الأضحية بالجزعة يدل على أنها تجزئ على الإطلاق، بل الشافعية يرتبون الجزعة عن المسنة، عن مسنة الماعز، يرتبون الجزعة تقدم على مسنة الماعز. المسنة هي الثني، والثني في الإبل هو ما بلغ 5 سنين ودخل في السادسة، وما بلغ في الإبل من الإبل بلغ 5 سنين ودخل في السادسة، وفي البقر هو ما بلغ 2 سنين ودخل في الثالثة، وفي الماعز ما بلغ 2 سنين ودخل في الثالثة. وأما في الضأن فقالوا 8 أشهر بالنسبة للمذهب، والصحيح بأنه الجزعة ما بلغ ستة أشهر ودخل بعد ذلك في الزيادة، ما بلغ ستة أشهر فيجزئه إن ضحى بالجزعة التي بلغت ستة أشهر. هذا على الراجح الصحيح، هذا بالنسبة للذي يجزئ في الأضحية. هذا المذهب. وخالف المذهب الزهري وهو أصل عند ابن عمر، قال لا يجزئ إلا المسن، يبقى الجزع ملغية، لا يجزئ إلا المسن. هناك قول آخر عند بعض العلماء وقد قاله كثير منهم، قالوا لا يجزئ إلا الجزعة تجزئ في الجميع، الجزعة تجزئ في الجميع. عندنا قولان مخالفان، القول الأول قول ابن عمر والزهري، قال لا يجزئ إلا الثني المسن في الكل حتى في الضأ لابد أن يكون. وأما الأوزاعي وأيضا عطاء قال تجزئ الجزعة في الجميع، يعني الجزعة من الإبل والجزعة من الغنم والجزعة من المعز والجزعة من البقر. يبقى عندنا قولان متباينات، والقول الوسط هو قول المذهب. فقال الزهري المسنة هي التي تجزئ ولا تجزئ الجزعة بحال من الأحوال. طبعا إذا قال لا تجزئ الجزعة فالأدلة كثيرة في الرد عليه. عقبة بن عامر قال كانوا يضحون بالجزعة من الضأن، فالدلالة واضحة جدا أنه في زماننا نسلم، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يضحون بالجزعة من الضأن. وأيضا بأن النبي قال نعمة الأضحية الجزعة من الضأن، فهذا يرد على الزهري وعلى ابن عمر الذين قالوا لا يجزئ إلا المسن. وأما بالنسبة للجزعة في الجميع، وطبعا الجزعة في الجميع من قول عطاء والأوزاعي يدل على الجزعة في الإبل والجزعة في البقر والجزعة وين؟ في الغنم. صحيح في الغنم، قال الغنم معلومة، في الماعز. فهنا يرد عليهم قول صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسن، فهذا الأصل يرد على من قال ذلك أنه قال لا تذبحوا إلا مسن. وجاء الدليل الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مهمة جدا، بأن أبا بردة ابن نيار جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وذبح قبل الصلاة، فقال له وسلم شاتك شات لحم، شاتك شات لحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك اشتد الأمر على أبي بردة، فقال يا رسول الله عندي جزعة من الماعز، عندي جزعة من الماعز. فقال له وسلم اذبح تجزئك ولا تجزئ أحد بعدك، تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. وإن كان الإمام تمية يعني يرى بأنه وقعت حال، يعني ليست المسألة تخصيص على عين أبي بردة، لكن من كان في حال أبي بردة ممكن ينزل منزلته. وطبعا هذا فيه نظر، لأن المسألة واضحة جدا وظاهرة بجلاء أن المسلم قال له تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، وكانت جزعة من المعز، ففيها دلالة أن الجزعة من المعز لا تجزئ. فإن كانت لا تجزئ الجزعة في المعز فلألا تجزئ في الإبل من بابي من باب أول. ولذلك قد قال المسلم تصريحا لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا ألا تجدوا المسنة فاذبحوا الجزعة. التفضيل، المسألة التي تليها التفضيل في بهيمة الأنعام، إذا قلنا بأنه لا يجزئ في الأضحية إلا بهيمة الأنعام فالأفضلية في ذلك المرتبة، لأن الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله جل في علاه فالأولى أن يتقرب بالأكمل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وعلو الهمة يحبها الله جل في علاه. وكلما ارتقى المرء في المعالي كلما أراد الله جل في علاه له الخير، وإذا علم الله من قلبه الهمة العالية أنزله المنازل العالية. فالغرض المقصود بأن الإنسان إذا أراد أن يضحي فليبحث عن الأكمل، فالأكمل في ذلك عندنا في المذهب الإبل، الإبل هي الأكمل، الإبل ثم بعد ذلك البقر ثم بعد ذلك الجزعة من الضأن ثم بعد ذلك المسنة من المعز. طبعا الإبل، وهذه الدلالات على ذلك واضحة جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذهب أو راح أو من غدا أو راح إلى الصلاة، صلاة الجمعة يعني، في الساعة الأولى فكأدما قرب بدنه، إلى الساعة الأولى هي الأكمل، وكلما تأخر المرء كلما قل الأجر. قال فإن كان في الساعة الأولى فقد قرب فكأنما قرب بدنه، فإن كان في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فإن كان في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، فإن كان في الساعة الرابعة إلى آخر الترتيب. الغرض المقصود أنه تكلم عن الكبشة وتكلم عن الماعز، دليل لهم في الترتيب. قالوا بإذن الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الساعة الأولى الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، يبقى قدم الغنم على إيه؟ على الماعز، والغنم يجزئ فيه الجزعة من الضأن. بفعل قالوا الجزع من الضأن أيضا تقدم على المسنة من الماعز. وهذا قد ورد صريحا عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها بأنها قالت لأن أضحي بالجزع من الضأن خير لي وأحب من أن أضحي بالمسنة من الماعز، لأن أضحي بجزع من الضأن خير لي من أن أضحي بمسنة من الماعز. إذا كان هذا في الأفضلية في السن فنقول الأفضلية أيضا في اللون بأن المستحب أن يكون أبيض اللون، أن يكون أبيض اللون، والبياض محبوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الثياب حتى في الكفن، فالبياض محبوب في كل شيء. والبياض أيضا محبوب في بهيمة الأنعام لأنه أخضر لحما وأطيب وأسمن، والأسمن كما قلنا هو الأعظم في القربة إلى الله جل في علاه، وإلا إن لم يكن فالأغبر، وإلا فالأبلق الذي فيه بياض وفيه سواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بكبش يعني يقف على سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، ففيه تخليط بين البياض وبين السواد، فإما أن يكون الأبيض وإما أن يكون الأبلق وإما أن يكون الأغبر، وهذا الأطيب بالنسبة للتقرب إلى الله جل في علاه. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم وضحى بكبشين أملحين أقرنين، ويستحب أيضا أن يجعل الأضحية أغلاها ثمنا وأثمنها وأعظمها لحما، لأن هذا من باب تعظيم شعائر الله جل في علاه، كما قال ابن عباس وذلك وقرأ قول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال تعظيم شعائر الله جل في علاه استثمان الأضحية واستحسان ذلك، لذلك قال الشافعي أفضلها أغلاها ثمنا وأعظمها لحما أو كما قال. يبقى لنا المسألة التي تلي هذه المسألة أو مسألتان أخريتان أو أخريان. المسألة الأولى مسألة عيوب الأضحية، إذا قلنا بأن هذه الأضحية الذي يجزئ منها بهيمة الأنعام وهي مرتبة على الأفضلية، فما هي العيوب التي لابد أن يتجنبها المرء؟ هذا من باب أن تعلم الكامل أو الكمال والنقص وتعلم ما يجزئ وما لا يجزئ. لما صدر المصنف، وهذا من بديع التصنيف، لما صدر المصنف لك ما يجزئ وحال ما يجزئ بعد ذلك كأن بضدها تتبين الأشياء، لأنك أنت ما يجزئ فيمكن أن غفلت على ما على على عن ما عما لا يجزئ، فقد تأتي بعيب من أو تأتي بأضحية فيها عيب من العيوب لا يجزئ وأنت لا تدري، لذلك أتبعها بالعيوب التي لا تجزئ الأضحية معها. نقول عيوب الأضحية ضربان كما قال المصنفون، عيوب الأضحية ضربان، ضرب لا يجزئ معه ما لا تجزئ الأضحية معه، وضرب ينقص أو يفوت فيه الكمال، يفوت به الكمال، إذن ضرب لا يجزئ مع هذا العيب، وضرب قد يجزئ لكن فوت الكمال. أما الضرب الذي لا يجزئ فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصناف أربعة من الأضحية التي لا تجزئ، قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضرعها أو عرجها، قال والكثير التي التي لا تنقي، والكثير التي لا تنقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أصناف أربعة وأنت تقيس عليها مثلها، وكل هذه الأصناف الأربعة تضعف اللحم، تضعف اللحم وتؤثر فيه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تجزئ. قال العوراء البين عورها، فالعوراء لما؟ لأنها لا تستطيع أن يتكامل عندها الطعام والمرعى، لا يتكامل عندها الطعام ولا المرعى، فإذا لا تثمن، فإذا تكون هزيلة فلا تجزئ في الأضحية. العوراء البين عورها، وقوله السلام البين عورها منطوق، المفهوم إن كان فيها شيء من العيب لكن ما وصل وما بلغ العور فإننا يمكن أن نقول اللي هو العيب في العين، فيمكن أن نقول أنها تجزئ وتفوت الكمال، لكن هو قال العوراء البين عورها، وقال المريضة البين مرضها، والمريضة هنا قال علمنا هي الجرباء، الجرباء التي لا تثمن فتكون عجفاء هزيلة، فتكون هزيلة جدا فلا تجزئ أيضا. قال والعرجاء البين عرجها، لأن العرج يمنعها أن تلحق بالركب فلا تستطيع أن ترعى كما أرعى الإبل أو كما ترعى الإبل، فأيضا تضعف وتكون هزيلة فلا تجزئ. قال والكثيرة التي لا تنقي هي أشد أيضا من العرجاء التي بان عرجها، فهذه أصناف أربعة بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزئ. وقد قال علماؤنا بأن قطع الإلية أو قطع الضرع لا يقدح في أصل الإجزاء، قطع الإلية أو قطع الضرع لا يقدح في الإجزاء، لأن الذكر يجزئ في الأضحية، وقالوا والضرب الثاني هو الضرب الذي يكون معه الإجزاء مع تفويت الكمال، تكون مجزئة لكنها فات الكمال أو كمال الأجر لمن ضحى بها. وهذه كلها يعني في أمرين اثنين، عيب إما في القرن أو عيب إما في الأذن. يبقى الضرب الثاني تجزئ وفات الكمال، تجزئ وفات الكمال، لها عيبان، عيب في القرن وعيب في الأذن، لها عيبان، عيب في القرن وعيب في الأذن. العيب في القرن الجلحاء، لا قرن لها أصالة، تجزئ لكنها لكنه فوت الكمال. وإن الجلحاء والعضواء وأيضا العصماء، هذه التي كسر قرنها إما ظاهرا وإما ظاهرا وباطنا، يبقى عيب القرن يفوت الكمال ما ولا يفوت الإجزاء. عيب الأذن، الأذن المقطوعة تفوت الأصل الإجزاء، الأذن المقطوعة تفوت الإجزاء، لكن العيب في الأذن لا يفوت الإجزاء لكنه يفوت الكمال. فلذلك قال ابن أبي طالب ووصف عليه السلام أنه منع من الأضحية أن تكون مقابلة ومدابرة، وأيضا تكون شرقاء أو مشقوقة أو خرقاء، وهذه كلها أوصاف في الأذن، كلها أوصاف في الأذن، أن تكون مشقوقة الأذن أو مقطوعة الجزء من الأذن وتبقى البقية فيها. فإن كانت مبتورة الأذن كلية لا تجزئ. يبقى إذن العيب في القرن أو العيب في الأذن يفوت الكمال لكنه لا يفوت الإجزاء. هذا بالنسبة للكلام على عيوب الأضحية. بعدما بينا الأفضل من الأضحية وترتيب الأفضلية، تكلمنا عن العيوب. والعيب ضربان، ضرب يؤثر في الأصل، وهي المريضة البين مرضها، العرجاء البين عرجها، الكثيرة التي لا تنقي، وأيضا العوراء البين عورها، لأن هذا يؤدي إلى الهزال، هذا يؤدي إلى عدم تطيب المرعى، فيؤدي إلى الهزال فيفوت الأصل الإجزاء. وعيب لا يفوت الإجزاء لكنه يفوت الكمال، لكنه يفوت الإيش؟ الكمال. وتفويت الكمال هذا فيه كما قلنا عيوب في الأذن أو في القرن، وهذا لا يفوت الإجزاء. ثم انتقل المصنف على الكلام على استحباب تولي الذبح بنفس المرء المكلف، وقبلها أيضا نذر الأضحية المعيبة. يعني هو قال إذا قام زيد واشترى أضحية أو عين أضحية أو نذر أضحية، وهذه الأضحية معيبة، نذر شاة معيبة مقطوعة الأذن أو كانت عوراء، فقال هذه أنظرها لله جل في علاء أضحية، فنذر أضحية وكانت معيبة. علمونا يقول إذا نظر الأضحية معيبة، فالمعيب لا يجزئ بحال من الأحوال، المعيب لا يجزئ بحال من الأحوال، العوراء البين عورها لا تجزئ عن صاحبها. ما أدري إيش فيها، أنت بتلعب سلة؟ أنا أعرف إن البيع أبو سلة هو اللي دماغيتهم راحك يا غوشة. أنت بتلعب سلة؟ بتلعب سلة؟ يا ربي، ما عشان كده فضل تفضل نعمل ايه. المهم ان زيد اختار عوراء البين عورها واختارها اضحية ونظر ذلك، نظر ان يذبحها اضحية. علماؤنا يقولون لا تجزي عن الاضحية. طب وهل يستبدلها ام لابد ان يذبحها؟ قالوا ولابد ان يذبحها، لكن ما وجهت النظر، ما هي لا تجزي، ان ذبحها لا تجزي. فمن زيد اتى بشاة عنده عوراء بين عورها البين عورها، فقال نظرت أن أضحي بها في 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 الأضحى، نظرت أن أضحي بها، فلما نظر أن أضحي بها وكانت معيبة قلنا باتفاق هي لا تجزئك. لكن العلماء من الشافعية يقولون لا تجزئ ويجب عليه أن إيش؟ أن يذبح. إيش هذا؟ كيف لا تجزئ ويجب عليه أن يذبح؟ هذا أمر غريب والله. إذا من سيجيب سيقول هي لا تجزئ ويجب أن يذبح، لما يجب أن يذبحها وماذا عليه بعد ما يذبح؟ طب ممتاز، لفض فوق. نعم، لما نظرها خرجت من ملكه إلى ملك الله جل وعلا، والله تعالى منحها لمن؟ للفقراء. فإذا صارت في ملك الفقراء ليست بملك الله،
فوجب علي أن يذبحها لأنها خرجت من ملكي وهو لا يمتلكها بحال من الأحوال. ممتاز. طب ماذا يجب عليه بعد الآن؟ شعبة، ماذا يجب عليه؟ ها؟ يجب عليه أن إيش بقى الحديث؟ شاتك شات لحم، اذبح مكانها أخرى. فيجب عليه أن يذبح مكانها. أحد يوافق أو يخالف؟ وأين الأضحية؟ لمح مراد، عشان كده غفلت عنه. والحق الآن إما أن نقول يجب عليه لأنه لما نظر صار واجبا عليه، وإما أن نقول لا، يرجع للأصل، يستحب له الأضحية، لأن الأصل أنها إيه؟ أنها مستحبة وليست واجبة، والنذر قد وفى به، النذر قد وفى به، فنقول ويستحب له أن إيه؟ أن يأتي بأضحية فيضحي بها. والعلماء يقولون باستحباب تولي الذبح بنفسه والاستنابة تجوز، لكن الأكمل والأعظم أجرا أن يذبح بنفسه، وهذا الذي جاء عن السلام فعلا وقولا وإرشادا. قال النبي قال السلام بفعل أنه ضحى بكبشين أملحين، ضحى السلام بكبشين أملحين. قال أنس وضع رجله على صفاحهما ثم بعد ذلك ذبحهما النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن السلام ذبح وبشر الذبح بنفسه. وأيضا في الهدي هو أن السلام نحر 63 بدنة ثم وكل بعد ذلك لعلي الباقي. فالغرض المقصود قالوا الأولى والأحب والمستحب والأعظم أجرا أن يلي الذبح بنفسه، فإن لم يلي الذبح بنفسه يوكل ويشهد الذبح، لأنه قد ورد أدلة عن فاطمة رضي الله عنها أرضاء النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تبقى وتشهد الأضحية، فإن مع أول دفع دم من الأضحية يغفر لها ذنبها. وهذا حديث ضعيف لم يصح بحال من الأحوال، لكن هو يستحب في الأصول أن يشهد الأضحية. هذا بالنسبة للكلام على استحباب الذبح أو مباشرة الذبح، والوكالة والاستنابة تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه في نحر باقي الهدي. الأضحية بغير الإذن لا تجزئ الأضحية عن الغير بغير إذن، لا تجزئ الأضحية عن الغير بغير إذن، لأن الأضحية لا تجزئ بغير الإذن، لأنه لا تجزئ الأضحية عن الغير بغير الإذن. لما؟ شعبة تاني. لا خطأ. طب اسكت، لأن ده توجيه، اللي انت بتقوله ده توجيه، انا عايز التفصيل الاول. بيقول تصرف فضولي، ما دخلت انت في نفس القول الذي قاله، تصرف فضولي. النية قالها حيدر، فازاي قلت له اسكت؟ ما ادري من سمعه، قالها النية، انما الاعمال بالنيات، فهو لم ينوي. فلذلك نقول بأنه إذا ذبح بغير إذنه فإنها لا تقع عنه. قال علمونا وكذلك لو ذبح عن الميت فإنه لا تقع عن الميت من بابه أولى. لو قلنا بأن الحي لا تقع عنه فلا تقع عن الميت من بابه أولى، يبقى لا تقع عن الميت الذي لم يوصي أيضا لا تقع عنه. وإن عينها يعني عين الأضحية فجاء الرجل، يعني زيد عين شاتا أضحية، فجاء عمرو في الليل دون سابق معرفة بينه وبين زيد، فجاء عمرو فذبحها أضحية، فلما عينها ألزم الذابح أن تكون له ويأخذ إيش؟ ويأخذ ماء ثمنها ثم يشتري أضحية أخرى فيضحي بها. يبقى لنا الكلام على التوجه إلى القبلة، هذا من الاستحباب أيضا أن يتوجه القبلة إذا أراد الذبح، وهذا قد قاله علماؤنا عمل تأسيم بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد وجه ضحى بكبشين أملحين فوجههما إلى القبلة، والصورة بأن يجعل وجهة الأضحية إلى القبلة ودبر الأضحية إلى دبر القبلة، فيذبح موجها إلى القبلة، وهي أشرف الوجهات وأشرف المدارس. فلذلك قال علماؤنا من السنة أن يوجه الأضحية إلى القبلة. الاستحباب التسمية عند الذبح، استحباب التسمية عند الذبح، هذا في المذهب. قالوا ويستحب للمرء أن يسمي وأن يكبر وأن يقول، يعني يشرك في الثواب معه أحد غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بسم الله والله أكبر، ثم قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد، قال وأمة محمد، قالوا عن أمة محمد، فضحى عن أمة محمد. فقالوا التسمية هنا سنة وليست بواجبة، وقد استدلوا على ذلك من الكتاب ومن السنة بأنها سنة، في قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فقالوا قال إلا ما ذكيتم وما ذبح عن النصب، قال إلا ما ذكيتم. فهنا وجه دلالة عند الشافعية حبوب، ما فيش رسائل اليوم مش محمد، ممتاز. ولما قال إلا ما ذكيتم ما ذكر إلا التذكية، ولو كانت التسمية واجبة لإيه لذكرها، لأن هو السياق في معرض الإيه التحريم، السياق في معرض التحريم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة إلى آخر الآية. فهنا السياق سياق تحريم، ولما ذكر في التحريم قال إلا ما ذكيتم، ولم يقل إلا ما ذكيتم وذكرتم اسم الله، لأن إلا ما ذكيتم يعني نحرتم أو ذبحتم الذبح المعهود السني، فقال إلا ما ذكيتم، ولم يذكر إلا ما ذكرتم اسم الله، فاستدل على ذلك باستحباب التسمية لا وجوب التسمية. وأيضا قد ذكروا في حديث عائشة رضي الله عنها بأن الأعراب قوم من الأعراب جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أقوام من حدثاء الإسلام يأتونهم باللحم لا يدرون عند الذبح يسمون أم لا، لا يدرون أسموا هؤلاء أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. طبعا لا يدرون الاحتمال وارد، التسمية على الذبح أو عدم التسمية على الذبح احتمال وارد، فيقول صلى الله عليه وسلم علاجا للأمر لو سموا سموا أيضا، ولو لم يسموا سموا أنتم وإيش وكلوا، وهذه دلالة أنها ليست واجبة، لأن صلى الله عليه وسلم جعل العوض عنها أنه يقول سموا أنتم وإيش يا حبيبي، قال سموا أنتم وكلوا، هذا بالنسبة لقول المذهب. وخالف المذهب داود الظاهري قال التسمية شرط في حل الذبيحة، وهذه رواية عن أحمد، التسمية شرط في حل الذبيحة سواء كان عامدا سواء كان ناسيا، التارك يعني، سواء كان عامدا سواء كان ذاكرا سواء كان ناسيا، من لم يسمي فذبيحته ميتة لا يجوز أكله على الإطلاق، هذا قول داود الظاهري وهو قول روان أحمد. وأبو حنيفة وأحمد، طبعا مالك يوافق الشافعي، أبو حنيفة وأحمد قال نفرق بين النسيان وبين العمد، إن تركت تسمية عمدا لا تؤكل ذبيحته، وإن تركها نسيانا تؤكل ذبيحته، صراحة فرقوا بلا مفرق، فرقوا بلا مفرق. لذلك الشافعية ما ردوش على الهود الظاهرية ما استطاعوا إلى ذلك السبيل، وأنا سأبين كيف الرد إن شاء الله، لكن بعض العلماء تكلم عن الردود. وأما عن الأحناف والشافعية قالوا، الأحناف والحنابلة قالوا لهم ما لم يكن شرطا في النسيان لا يمكن أن يكون شرطا في إيش في الذكر، في الذكر وش الفارق؟ إن كانت المسألة مؤثرة هي التسمية يبقى النسيان والعمد إيه سواء، طالما التسمية نفسها غير موجودة ومؤثرة، عدم وجود التسمية مؤثر في حل الذبيحة، يبقى لا فرق بين النسيان وبين ايه وبين العمد، كالركوع في الصلاة ترك الركوع في الركعة لا فرق تركه عامدا او ايش او ناسيا، الركعة لا تحسب لا تحسب، والصلاة تبطل تبطل بذلك. فلذلك رد عليهم ردا قويا بهذا الباب، لكن اقول عندهم ادلة، ومن الأدلة العظيمة عندهم التي يتمسكون بها بأن الله جل وعلا قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأيضا قالوا هذا نهي والنهي أصل التحريم. قالوا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت اسم الله، ما أنهرت الدم وذكرت اسم الله فكل، وأيضا قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله ما أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، فجعل الكلب يكون معلما شرط، والشرط الثاني ذكرت اسم الله. وهنا أيضا قال ما أنهر الدم وذكرت اسم الله فكل، يبقى هذا منطوق المفهوم، ما أنهرت الدم ولم تذكر اسم الله فلا فكيف الرد؟ ننظر في الشافعية الذين يدافعون عن مذهبهم، ولا جميع صاروا حنابلة الآن، وأن الذكر والتسميع على الذبيحة واجبة. ما في شو عم طيب نشوف إجاباته جزاك الله خير. أنها أوامر صرفة بالاستحباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. ما لا صحيح، لكن هو لأن احنا عندنا قول ما لم يذكر اسم الله عليه، فقوله الآن لا حجة للشفاعية، قالوا قد يكون قد يسمى وقد لا يسمى. هو الكلام صحيح، إجابتك الأولى هي الصحيحة، هي العمدة عندهم، أنهم يحملون قول الله على ما لم يذكر اسم الله عليه ولا تكون ما لم يذكر اسم الله عليه، قالوا لأنهم كانوا يذكرون غير الله عليه، كانوا يذكرون أسماء الآلهة عليه، ولذلك الله تعالى قال وما أهل لغير الله به، فحمل الآيات هذه والأحاديث حملها على إيش؟ حملها على قول الله تعالى وما أهل لغير، وهذا وجاه، ولذلك أنا دين الله بأن التسمية ليست بواجب، التسمية سنة مستحب، وحديث عائشة ظاهر جدا في هذا الباب. وأما قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهذا من باب كما قلنا أنهم كانوا يسمون الآلهة، استغفر الله، يسمون الآلهة على الذبائح، لذلك حرمها الله تعالى وجعلها ميتة. ولكن ابن عباس كان يقول المسلم إسلامه تسمية، ذبيحة المسلم حلال أو قال حل وبل، فإسلامه تسمية، يكفي بإسلامه أنه تسمية. لذلك المسلم المعالم أنهم من أهل الإسلام، حدثاء قوم لكنهم من أهل الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. هذا بالنسبة للكتاب الأول. الكتاب الثاني هو الإجارة المنتهية بالتمليك، كما قلنا قبل ذلك الأسبوع الماضي، بأن ندين الله بأنه عقد،